المكتوب العلامة في التذكرة والشديد في حواشيه. يمكن لنا أو ندعي أن هذه الدعاوى الثلاثة تكون قرينة على حمل عبائر الأعلام الذين اقتصروا على ذكر كلب الصيد على أنهم ذكروا كلب الصيد على كمثال لما يجوز بيعه من الكلاب، لا أنهم ذكروا كلب الصيد بما له من موضوعية. يعني بعبارة ثانية، إذا ذكر العالم في فتواه في كتابه الاستدلال أنه يجوز بيع كلب الصيد، نحن نتردد ونقول إما أن يكون ذكره لموضوعية فيه لأن الدليل قد ورد فيه على نحو الخصوص، وإما أنه ذكره لا لخصوصية موضوعية فيه، وإنما ذكره كمثال لما يجوز بيعه. المستدل يقول لو كنا نحن وكلمات الأعلام لوحدها لكنا مترددين، والأصل كما تعرفون الاحترازية في القيود، وأنه كلب الصيد يكون قيدا احترازيا وأن له دخالة وموضوعية. ولكن بملاحظة ما تقدم من دعوى إجماع واتفاق وأنه يجوز بيع هذه الكلاب عندنا وأن أحدا لم يفرق بين الكلاب الأربعة، بناء على هذا يمكن لنا أن نقول حتى الأعلام الذين ذكروا يجوز بيع كلب الصيد ليس مرادهم وجود خصوصية في كلب الصيد وموضوعية له وأنهم يريدون الاحتراز عن غيره، لا أبدا، وإنما الخصوصية لشيء آخر، الخصوصية لما ينتفع به منفعة محللة مقصودة. يعني الجماعة يطبقون القاعدة غاية ما في البال، يذكرون كلب الصيد كمثال لما لأوضحيته، أو يذكرون كلب الصيد كمثال لأنه ورد في بعض الأخبار، أما مرادهم ليس حصر جواز البيع فقط وفقط في كلب الصيد. ومن ذلك ما يظهر من عبارة السيد ابن زهرة في الغنية. ماذا صنع السيد ابن زهرة في الغنية؟ أول عنده عدة فقرات في كلام. أولا ذكر أنه يعتبر في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة مقصودة، هذه القاعدة عنده. ثانيا ذكر أن قوله ينتفع به منفعة محللة مقصودة يحترز به عما يحرم الانتفاع به، يعني شيء يحرم الانتفاع به وبالتالي لا منفعة محللة له أو لا منفعة محللة مقصودة له. ثم بعد ذلك يقول ويدخل في ذلك النجس، يعني يدخل في ذلك النجس إلا ما خرج بالدليل، يعني كل نجس ينتفع به منفعة محللة مقصودة يجوز بيعه إلا ما خرج بدليل خاص، مثل ماذا؟ مثل الخمر. إلا أو عفوا لا ويدخل في ذلك النجس إلا ما خرج بالدليل، لا، هذا بيان للمنفي وليس بيانا للنفي. مقصوده أنه كل نجس الأصل فيه أنه يحرم الانتفاع به إلا ما استثني، يعني إلا ما خرج بالدليل، لاحظتم كيف؟ هذا هو المراد. طيب ما مثل ماذا ما خرج بالدليل؟ يقول
يعني يدخل يكون مرجع على شنو بالضبط؟ عما يحرم الانتفاع به؟
ويدخل في ذلك، يعني ويدخل فيما يحرم الانتفاع به النجس، فالأصل في النجس أنه داخل تحت ماذا؟ تحت ما يحرم الانتفاع به.
المفروض نرجع للأعلم اللي هو يقول بقولنا واحتفظنا بقولنا ينتفع به.
لا، إذا أرجعناها إلى هناك لا يصح حينئذ من الكلب. ترجع إلى أين؟ لاحظتم؟ فإذا المسألة هكذا، أنه الأصل حرمة المعاوضة إلا ما خرج بالدليل. ما الذي خرج بالدليل؟ يقول أولا الكلب المعلم للصيد، ثانيا الزيت النجس لفائدة الاستصباح تحت السماء كما سيأتي معنا مفصلا. طيب، انتهت عبارة السيد بن زمرة. أين هو الوجه أو أين هي النكتة التي على أساسها نعمم هذه العبارة للكلاب الأربعة ونقول أن كلب الصيد مثال؟ يقول الشيخ منصور: إذا كانت النكتة هي المنفعة المحللة المقصودة، فمن الواضح أنه يجوز إجماعا وسيرة متشرعية أنه يجوز الانتفاع بالكلب منفعة محللة مقصودة في حراسته وفي كشفه للجريمة وفي كونه حارسا للماشية أو للزرع أو للبستان، بل قد يقال أن فائدته هنا أكثر من فائدة الصيد. لاحظتم؟ هذه المنفعة المحللة المقصودة لأنها موجودة فقط في هذه الأصناف، بل يقال بأنها موجودة بدرجة أقوى وبدرجة أولى وبدرجة أهم من وجودها في جانب الصيد. فحينئذ ما دام المناط هو النفع المحلل المقصود، فيجوز بيع الكلاب الثلاثة غير كلب الصيد. لما؟ لوجود المناط فيها، لوجود قيد جواز البيع فيها. أما المنع من بيع النجس فإنه يكون منوطا بحرمة الانتفاع. فإذا صار إلى جانب القائلين بالجواز، علاوة على مرسلة المبسوط دعوى الاتفاق، وعلاوة على دعوى الاتفاق عبائر الأعلام الذين أطلقوا ولم يقيدوا، علاوة على ذلك عبائر الأعلام الذين ذكروا كلب الصيد وذكروا قبل ذلك مناطا وملاكا وهو النفع المحلل المقصود، فإن كل هؤلاء إلى جانب القائلين بالجواز، لأن القائلين بالجواز يبنون على هذه القاعدة بحسب الظاهر، وكلامهم يتماهى ويتماشى مع هذه القاعدة. تمام؟
شيخنا السيرة هنا فقط متشرعية،
متشرعية حسب الظاهر متشرعية. ليش؟ لأنه يراد من هذه السيرة كشف الجواز مباشرة، حالها كحال الإجماع. أما السيرة العقلائية كما تعرفون عندنا نكتتان لا تكون سيرة عقلائية. أولا لأن السيرة العقلائية تحتاج لها إلى أمضاء عدم ردع لا أقل. والأمر الثاني أن الشيخ الأعظم عنده مشكلة مع السيرة. عنده، إذا تتذكرون في أصول الشيخ المغفر ينقل عنه أنه عنده مشكلة مع الاستدلال بالسيرة، أنه جرت العادة على التساهل في أمور الدين وعدم الالتفات وعدم التدقيق، فكيف نستدل بهذه السيرة؟ في مناسبة في محل ما شاء الله نتعرض لهذا المطلب. نقرأ فعلا هذا المقطع. قال رحمه الله: فتكون هذه الدعاوى أو الدعاوي قرينة على حمل كلام من اقتصر على كلب الصيد، حمله على المثال، المثال لمطلق ما ينتفع به منفعة محللة مقصودة، كما يظهر ذلك من عبارة ابن زهرة في الغنية، حيث اعتبر أولا في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة مقصودة، ثم قال: واحترزنا بقولنا ينتفع به منفعة محللة عما يحرم الانتفاع به. ويدخل في ذلك، ويدخل فيما يحرم الانتفاع به ومفروض كان يقول ويدخل في هذا هو الذي أوهم في هذه النقطة ويدخل في ذلك ذلك للبعيد هذا ولكن يتسامحون بهذا النجس إلا ما خرج بالدليل من الكلب هذه من بيان لما خرج بالدليل من الكلب من بيان لما خرج بالدليل من الكلب المعلم للصيد والزيت النجس لفائدة الاستصباح تحت السماء هذا طبعا ليش الاستصباح تحت السماء سيأتي معنا أنه القدر الواضح من جواز الاستصباح بالدهن المتنجس هو الاستصباح تحت السماء أما الاستصباح تحت السقف ففيه كلام أنه هذه عندما ترتطم بالسقف ويصير عملية تبخر هذا دهن هذا دخان أو عبق لما هو نجس وهذه قطرات الماء التي تتجمع على السقف ماذا تكون الرطوبة هذه وإذا قطرت هل تكون نجسة غير نجسة سيأتي معنا في محل ومن المعلوم بالإجماع والسيرة جواز الانتفاع بهذه الكلاب منفعة كلام شيخ الأنصاري ومن المعلومات منفعة محللة مقصودة أهم من منفعة الصيد من الواضح خاصة في زماننا هذه كلاب كشف الجرائم أو كلاب كشف بعض المواد فائدته أهم بكثير من كلب الصيد لأنه من قطمه كلب إلى الصيد أصلا من يذهب ويصطاد في هذه الأيام يروح ولا للتنزه برحلة صيد أما أن واحد يروح في كل يوم وكذا ما في صيد بقى. فيجوز بيعها
إلا له سفر له
نعم إلا أن تقول أنه الناس يكتفون بصيد بعضهم في هذه الأيام فيجوز بيعها لوجود القيد الذي اعتبره ابن زهرة وهو الانتفاع فيها يعني في هذه الكلاب الثلاثة وأن المنع من بيع النجس منوط بحرمة الانتفاع فينتفي بانتفاء حرمة الانتفاع واضح؟ بقي عندنا قبل مناقشة أدلة الجواز مؤيدان يذكران كمؤيدين لماذا للقول بالجواز المؤيد الأول ما ذكره العلامة في التذكرة أننا إذا رجعنا إلى كلب الصيد ما المناط وما هو المقتضي الذي جوز لنا بيع كلب الصيد يقول لعل الذي جوز لنا بيع كلب الصيد هو المنفعة المحللة المقصودة وهذه المنفعة المحللة المقصودة موجودة بعينها في ماذا؟ في الكلاب الثلاثة لاحظ عبارة العلامة فروع الأول إن سوغنا بيع كلب الصيد صح بيع كلب الماشية والزرع والحائط لأن المقتضي وهو النافع حاصل هذه عبارة التذكرة طيب لما الشهيد لما الشيخ الأنصاري جعلها مؤيد ولم يجعلها دليل
ليس حجة كلام العلامة يعني
لأن العلامة لم يبين دليلا على ماذا على هذه الدعوة العلامة فهم أن هذين من باب واحد من دون أن يبين دليل نحن مجرد كلام العلامة لا يصلح دليلا على ماذا على أصل المدعى العلامة في المطلب الآخر أو في العبارة الأخرى من التذكرة ماذا قال يجوز بيعها عندنا يدعي إجماع أما هنا لا يبين كأنه مناط ويسر المناط من فرع إلى فرع ومن فرد إلى فرد هذا يحتاج إلى دليل ولا يكفي فيه هذا المنفع اتفضل
على هذا الأساس الكلام ابن زهرة أيضا يكون هو
إيه كلام ابن زهرة إنما نأتي به لماذا؟ كعبارة معنى
كل شهادة جمع يعني إيه؟ على دليل لجوازك ما يكون دليل على
لا 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 يكون دليل
مجرد شاهد
يعني. الدليل والدليل الوحيد عندنا دليلان رواية المبسوط والاتفاق والإجماع.
زين ليش حط الأساس إنه بالزهرة واستخدم العلامة كشاهد عليه كمؤيد؟ ليش ما حط الكلام العلامة واستخدم كلام
باعتبار أن ابن زهرة أقدم بالنتيجة والمتأخرون إنما يعيشون على سفرة المتقدمين هكذا.
بكل ما يكون لها مؤيدات ليه؟
مؤيدات لما تقدم. هذا هو
إيه؟ ابن زهرة ذكر الملاك والمناط.
إيه ابن زهرة نقح وذكر الملاك. أما العلامة ماذا؟
هذا فرق
يعني. إيه يمكن أن يكون أيضا هذا فرق.
لأن المنفعة حاصلة. هذا ذكر. فمن الملاك وعلى المنفعة.
إيه.
فهنا منفعة فيجوز هو نفس الكلام بالضبط يعني. ما
هو بلحاظ روحه شو ذكر العلامة؟ قال لأن المقتضي وهو النفع حاصل.
نفس الكلام نفس
الكلام. عبارة التذكير. ولكن ليش جعله مؤيد؟ جعله مؤيد لأصل الحكم. لأنه لا يمكن أن أستدل بكلام واحد من العلماء على أصل الحكم، خاصة أنه سيأتي الإشكال عليه. المؤيد الثاني أيضا كلام للعلامة ولكن في المنتهى. ماذا ذكر العلامة في المنتهى؟ قال أنا أسألكم سؤال الآن، إذا جنى شخص على كلب شخص بحيث أتلفه، هل هناك دية أم ليس هناك دية؟ يقول هناك دية، والدية لا تكون إلا على ما له مالية، أما ما لا مالية له لا دية له. الآن أنت إذا جنيت على كافر حرب يجوز قتله ابتداء، هل هناك دية؟ لا يوجد دية، صح؟ بينما لو جنيت على كلب صيد أو كلب حراسة لشخص آخر فإن فيه دية، وتشريع الدية في أي شيء يدل على أنه مما يقابل بمال، وإذا كان مما يقابل بمال فالمعاوضة عليه لا بد أن تكون صحيحة وجائزة، وإذا كانت لئلا نقع في أكل المال بالباطل. واضح؟ هذا المؤيد أيضا وجه جعله مؤيدا ما سيأتي من نقاش، لأنه لا يتم بهذا المعنى. إلى الآن نكون ماذا حصلنا؟ حصلنا على أن القائلين بالجواز عندهم رواية المبسوط، دعاوى الإجماع، وعندهم تأييد وعبائر العلماء الذين ذكروا كلب الصيد وأنه مجرد مثال، وعندهم مؤيدا. الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه بعدما شيد بنيان الجواز يأتي إليه وينسفه نسفا، ويبدأ من ماذا؟ من المؤيدات. يقول أما بالنسبة للمؤيد الأول، ما هو؟ عبارة التذكرة من أن المقتضي لجواز بيع كلب الصيد أعني المنفعة موجود في هذه الكلمة. من أي باب الإشكال عليه؟ يقول أن هذا يرجع إلى القياس. ليه؟ لأن القياس عبارة عن ماذا؟ إسراء حكم ثابت لموضوع على موضوع آخر، مش هذا هو القياس؟ عندي مقيس ومقيس عليه، أنا أسري حكم الموضوع ألف على الموضوع باء، مع أنني لا أعرف ما هي النكتة وما هو الملاك وما هو المناط. هنا في المقام ما ذكره العلامة يرجع إلى هذا القبيل، ولكن هذا يمكن الإيراد عليه والتأمل فيه، من أن قياس الكلاب الثلاثة على كلب الصيد لعله من قبل العلامة، وهو الظاهر مع دعوى استكشاف المناط. يعني هذا قياس ماذا يقولون له؟
غير المنع، غير المنع،
غير القياس المنهي عنه. هذا قياس مع القطع بالمناط. القياس الذي ننهى عنه ونهينا عنه ما هو؟ القياس مع عدم معرفة المناط. فيأتي ويقال أن الشريعة إذا قيست محق الدين، وأنه ما الدليل على هذا القياس؟ لا ندري. واضح؟
ونفس السبب ونفس الحركة في كلام ابن زهرة.
ابن زهرة نعم
قال كلامه راح عمنا بهم.
فنقول نفس النكتة واحدة، أنه القياس هنا قياس منصوص العلة والمناط، ولا إشكال عندهم في القياس منصوص العلة والقياس منصوص المناط. نعم، يمكن لواحد أن يستشكل في ماذا؟ أنه من قال لكم أن المناط هو المنع؟ نحتمل في نعم نحتمل في هذا الباب نحتمل التعبد، أن المسألة نحتمل فيها التعبد لخصوصية النجاسة الذاتية، نحتمل ذلك.
سيد خوي قال بعد أنه هذا قياس،
إيه؟ لأنه نحن ما من أدرانا بالمناط، من على أعلمنا بالمناط، خاصة أننا في هذه الأبواب. أنت تارة تكون بالنسبة للقياس هناك نقطة مهمة، تارة تكون في مورد من الموارد أنت تجزم ما لا تحتمل التعبد، المسألة واضحة بينة، عفواً. ولكن في كثير من الأحيان الشارع يفاجئنا بمفاجآت. الشريعة كما مرة إذا تذكروا في كتاب الحج في عبارة لجامع المقاصد في كتاب الحج مرت معنا الفصل الماضي، أنه مبتنية على تفريق المجتمعات وافتراق المجتمع على تفريق المجتمعات واجتماع المتفرقات، مبنية الشريعة على ذلك. ما أدرانا ما هو المناط. هذا فيما يرجع للعبارة الأولى. أما بالنسبة للمؤيد الثاني فالإشكال عليه أكبر، ولكن الإشكال عليه يحتاج إلى مقدمة. هذه المقدمة أننا إذا أردنا أن نبني قاعدة كلية من خلال حكم فقهي لا بد من ملاحظة تطبيقات هذا الحكم في سائر الموارد. أما أن نأتي ونلاحظ تطبيق هذا الحكم في مولد من الموارد ونستكشف على أساس القاعدة الكلية فهذا غير دقيق. تطبيق ذلك على المولد، العلامة في المنتهى ماذا صنع؟ صنع ملازمة ما بين تقدير الدية وبين المقابلة بالمال، فكأنه ماذا قال سيدنا؟ عندي كبرى كلية قاعدة، كل ما قدرت له الدية فهو يقابل بالمال. مع أننا نلاحظ أن بعض ما قدرت له الدية لا يقابل بالمال جزما، مثل من؟
الحر.
الحر المسلم الحر. الآن إذا جنى إنسان على مسلم فقضى عليه، في دية أو ما في دية؟ يعني الحر صار يقابل بالمال. وفي مقابل هذا عندنا موارد تقابل بالمال وثبت فيها الدية، كالجناية على ماذا؟ أفرض على العبد أو على بعض الحيوانات المحترمة، فيه دية ولكنه لا يقابل وهو يقابل بالمال. فإذا لا ربط لتشريع الدية وتقدير الدية في الشيء وبين كونه يقابل بالمال، بل هذا ما نجي لكلام الشيخ، هذه مقدمة شرح كلام الشيخ الأنصاري. يقول الشيخ الأنصاري بالتأمل في الموارد المختلفة، نحن إما نقول أن الدية تدل على عدم التملك، أو لا أقل نقول أن الدية لا تدل على التملك. إذن عندنا دعويان في طول بعضهما. الدعوة الأولى بملاحظة بعض الأمثلة ماذا نقول؟ الدية لا أنها تدل على التملك، لا، الدية تدل على عدم التملك. لما؟ لأنه لو كان ما صارت عليه الجناية ملكا ويقابل بالمال، فإن القاعدة في إتلاف مال الغير ما هي؟ الضمان. من أتلف مال الغير فهو له ضامن. فإذا كانت هذا الشيء مما له مالية وقابل للملك، فالجناية عليه حينئذ لا تستوجب الدية، وإنما تستوجب ماذا؟ تستوجب القيمة، سواء كانت مساوية للدية أم أقل من الدية أم أكثر من الدية، كما في إتلاف الأعيان. من هنا نستكشف أن الدية لا تستلزم الملك ولا تستلزم المقابلة بالمال، بل تستلزم عدم المقابلة بالمال، لأنه لو كان يقابل بالمال فلا معنى لتشريع الدية فيه، لأن الدية غير لضمان الأشياء. لاحظتم؟ الدية لضمان الأشياء المجنية عليها، وهذا إذا كان يقابل بالمال فعندنا قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن.
الشيخ ملكا يعرفون أن الدية ضمان لمال الغير.
إيه؟
هي الدية في حقيقتها الضمان، يقول من مرجعها على الضمان.
نعم.
لأنه بالأخير إتلاف للعين.
إتلاف.
العين كانت مملوكة
أو غير مملوكة.
أو غير مملوكة. مثل الحر اللي ذكرته هذا ما غير مملوك.
نعم.
تثبت في الدية. قد تكون الدية تثبت في المملوك أيضا.
صح. يعني وهذه النقطة هذه. إذن السطح الأول في الإشكال من قبل الشيخ الأنصاري أن يدعي أن الدية تستلزم عدم التملك. في مقابل دعوة الشيخ شهيد.
هذا الثاني شغله بأنه تستلزم عدم التملك.
إيه، لأنها لو كانت تستلزم التملك لكان مقتضى القاعدة هو الضمان المتعارف، مع أنهم لا يقولون به.
قد تكون هي تعبير آخر للضمان في هذا الموضوع.
لا، مع أنك تدفع أحيانا أقل من القيمة، أحيانا أكثر من القيمة بأضعاف.
لو شفنا العين المملوكة تارة تكون ذات روح تارة ما تكون ذات روح. إذا كانت مو ذات روح، عين عادية جماد، هذه تضمن عادتها.
نعم.
أما إذا كانت عين ذات روح فربما يعبرون بالدية، وربما هو تعبير آخر للضمان
أكثر من القيمة.
أنه كل ما نعبر بالدية فهذا يكون مورد، ليس مورد ملك، هاي القاعدة الكلية.
طبعا سنعلق على هذه النقطة إن شاء الله، ولكن حتى يتضح مراد الشيخ. فالشيخ في المرحلة الأولى يقول للشيخ للعلامة: أنت تدعي أن تشريع الدية في شيء يستلزم الملك والمالية، أنا أقول لك تشريع الدية بملاحظة الموارد المختلفة يستلزم عدم الملك وعدم المالية، لأنه لو كان مالا لكان مضمون. واضح المرحلة الأولى؟ طيب، المرحلة الثانية لا أقل، التشريع للدية بالنسبة لشيء من الأشياء لا يدل على تملك هذا الشيء، لا يدل على أنه مال، لا يدل على أنه مملوك، لا أنه يدل على أنه مملوك ولا أنه يدل على أنه ليس بمملوك. عندنا يا أخوان ثلاث عبائر: عبارة الأولى أنه مملوك، العبارة الثانية أنه ليس مملوكا، العبارة الثالثة لا يدل على أنه مملوك. واضح؟ يعني مرة إعدام الملك، نفي الملك، مرة نفي الدلالة على الملك. واضح؟ ليش؟ هذه إذا السطح الأول في الإشكال واضح إن شاء الله، عدم التملك واضح ليش. الآن السطح الثاني، لم تدل على التملك.
ليه؟
يقول الشيخ أنا في الحقيقة في الشق الأول وفي الدعوة السابقة ماذا افترضت؟ أن تشريع الدية مسابق لعدم الملك. ولكن لو دققت في الأمثلة وطالعت وراجعت أخبار باب الدية فإنه لا يحصل عندي الجزم بهذا المعنى، بل يحتمل أن تكون الدية غرامة شرعية، صح أم لا؟ يحتمل أن تكون الدية لا من باب الضمان ولا من باب إتلاف مال الغير، بل هي مجرد ماذا؟ باب جديد غير باب الضمان. لاحظتم؟ يعني الإشكال السابق كان يبتني على ماذا؟ على أن الدية من باب الضمان، تمام؟
قبل الترقي.
قبل الترقي. أما هذا الإشكال فيبتني على أننا من أين لنا أن نعرف أن الدية من باب الضمان؟ يحتمل كثيرا أن تكون الدية من باب تشريع غرامة معينة لضبط وضع المجتمع، لأن كل شيء يفوت على شخص آخر شيئا أو روحا أو كذا ينتفع بها فهذا تأتي الحكومة الإسلامية وتغرمه، يأتي الحاكم الشرعي ويغرمه لكي لا تفسد أمور العباد. فعلى كل تقدير نقول أيها العلامة لا يصح ما ذكرته من قاعدة كلية أنه ما شرع فيه الدية فهو مال، لا، إما أن نقول ما شرعت فيه الدية فليس بمال، وإما أن نقول بالدقة هذا لا ربط، يعني تشريع الدية لا يدل على المالية وعدم المالية، وإنما تشريع الدية يكون من باب الغرامة. وبعبارة أخيرة مختصرة نقول يمكن القول في المقام تعيين الدية لا يدل على المالية ولا على عدم المالية. لما؟ والسر في ذلك أن الدية ثابتة في قتل العبد مع كونه مال، وثابتة في قتل الحر مع عدم كونه مالا أو ملكا. فنستكشف ماذا؟ أنه لا ربط لتشريع الدية في شيء بماذا؟ بكون هذا الشيء مالا. على أنه في الأخير هناك ماذا؟ تأملان. التأمل الأول هذا مع الشيخ، تأملان مع الشيخ لا على كلام. التأمل الأول أننا إذا رجعنا كتاب الديات فالواضح ثبوت الدية فيه هو الجناية على الكلب السلوقي، كلب الصيد السلوقي. أما ما عدا السلوقي، ما عدا كلب الصيد السلوقي من الكلاب فعندهم إشكال وتأمل ويستشكلون في سند الرواية وفي عمل الأصحاب بها، فالمسألة غير مسلمة. هذا التأمل يعني، وبالتالي يكون كلام العلامة من أساسه من قاعه مبتهم. ثانيا، وهذه نقطة مهمة بنظري، أنه يا مولانا من أين لنا نحن أن نجزم وأن نستكشف أن باب الدية هو من باب الضمان أو من غير باب الضمان، مع أننا نحتمل كثيرا أن الشريعة ماذا صنعت؟ كما صنعت في كتاب الحج تذكرون في الكفارات، في الكفارات في إتلاف حمام مملوك ماذا كان يثبت في الحرم؟ ماذا كان يثبت؟ يثبت من جهة الكفارة ومن جهة الضمان لصاحب العين، يعني من جهة الكفارة وهي التصدق ومن جهة الضمان لصاحب العين. فالشريعة ماذا أثبتت؟ أثبتت الشيئين معا، من جهة الغرامة هي الكفارة ومن جهة الضمان لصاحب العين. فلا ربط، قد يكون لا ربط لباب الديات بباب الضمان، قد يكون هو باب مستقل برأسه، الغاية منه غير الغاية من ذاك الباب. ذاك الباب الغاية منه ما هو؟ ما هي سيدنا؟ إن أنا السيد اعتديت على ماله، هذا ظلم له، لابد أن أعيده إليه على قاعدة أنه لا يحل مال امرئ إلا عن طيبة نفسه، من أتلف مال غيره فهو ضامن له وما شاكل ذلك. بينما نكتة يمكن، كل هذا نقول في التحليل يمكن، بينما نكتة باب الديات أنه حتى لو السيد لا يستفيد شيئا من هذه الدابة الموجودة عنده الآن، كما لو كان لشخص بقرة صارت كبيرة طاعنة في السن، لا ضرع تحلبه لها ولا ظهر تركبه، ولحمها إذا ذبحتها لا يستفاد منه باعتبار هرمها مثلا. مع ذلك إذا أتيت وجنيت عليها ماذا؟ أدفع دية مثلا وأضمن. فتكون هذه عقوبة، غرامة، ضريبة، جريمة على طريقة الإيرانيين، جريمة يقولون، جريمة بالنسبة لماذا؟ للتعدي على مال الغير. نقرأ فعلا هذا المثل. قال رحمه الله: ويؤيد ذلك كله. شو هو كله؟ يعني ويؤيد أصل المطلب أنه يجوز بيع الكلاب الثلاثة
لوجود المنفعة.
نعم، ويؤيد ذلك كله ما في التذكرة من أن المقتضي لجواز بيع الكلب الصيد، أعني المنفعة، موجود في هذه الكلاب الثلاثة.
شيخنا يرجع على أساس المطلب، يعني تأييد أدلة الجواز أو على الاستحسان الذي ذكر ابن الزهر المستحسن.
لا لا، ويؤيد ذلك كل الظاهر لأصل المطلب.
بس هو ذكر حيثيه المنفعه، هذا ظاهر،
هذا موجود في الكلام ابن زهره، موجود المعنى، ولكن تعبير ذلك كله، اولا تعبير بالضمير للبعيد، وهذا كله كانه كل ما تقدم نؤيده
معنويا بغض النظر عن القراءه الموجوده جعل فقط على ابن زهره، لان اللي قبله ما قال بالمنفعه.
صحيح،
والحيثيه اللي قال استشبيه
معنويا هذا صحيح، ولكن نحن من ناحيه اللفظ والشواهد نقول ان هذا يناسبه الرجوع الى تمام المطلب. وعنه رحمه الله في مواضع أخر أن تقدير الدية لها للكلاب يدل على مقابلتها بالمال، وإن ضعف الأول برجوعه إلى القياس. الأول ما هو المؤيد الأول في كلام التذكرة؟
المقتضي المنفعة.
نعم. والثاني ضعف بماذا؟ لاحظ بمرحلتين، بأن الدية لو لم تدل على عدم التملك، المرحلة الأولى ليه؟ وإلا لكان وإلا يعني لو كانت دالة على التملك لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت، سواء كان مساوية للدية، أقل من الدية، أكثر من الدية. فإذا لو لم تدل على عدم التملك لا أقل، لم تدل على التملك، هذه لم تدل على التملك مرحلة ثانية، يعني هي لا تدل، يمكن أن ندعي أنها تدل على عدم التملك، لا أقل أنها لا تدل على التملك. ليش؟ لاحتمال افتحوا زيد ما بيأثر كله
خليك بابو سيد،
لاحتمال كون الدية من باب تعيين غرامة معينة لتفويت شيء ينتفع به، لا من باب الضمان، لا لإتلاف المال، كما في إتلاف الحر، فالحر جزما ليس بمال، ومع ذلك تجب في إتلافه الدية. واضح إن شاء الله؟ يبقى عندنا غدا إن شاء الله نتكلم عن تضعيف الشيخ الأعظم لبقية الأدلة، يعني لموضوع المرسلة وجبرانها، وللإجماع، وللشهرة بين المتأخرين في الفتوى كما سيأتي معنا غدا، وأيضا لتأويل عبارة سيد ابن زهرة، كل شيء يضعفه الشيء، غدا إن شاء الله. غدا إن شاء الله أنتم حضروا إلى آخر المسألة. إن وفقنا كان بي، إن ما وفقنا يعني هناك مطلب الآن أقول لكم تطالعوا حوله، فحينئذ نؤجل البقية ليوم الأربعاء. المطلب الذي حبذا لو تطالعون حوله مطلب المرتبط بمباني حجية الإجماع. غدا إن شاء الله سيتعرض الشيء في هذا المطلب، مباني حجية الإجماع، ولو بإطلالة، مش أنه نذهب إلى كتاب مطول وكذا، أنه ما هي المباني في حجية الإجماع بشكل أساسي، اللطف، الدخول، ما شاكل ذلك، هذا الكلام الذي يذكره الأعلام. نعم،
رسالة الراجع من
جيد، إذا تراجعوا في الرسائل جيد،
الناس كتاب
نفس الفرائض جيد، هذا يكون مفيد، لأن الشيخ مثلا يكون هذا من دين مسئله. الحمد لله رب العالمين.
الله
صلى على محمد وعلى حياكم الله.
أحسنت الله عليك.
هذه طريقة تصور جيدة، لأن هذا كل مطلب أصولي يطبق، أن نراجعه كلام مفيد هذا إن شاء الله.